بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد
أن الدرس الرابع والعشرون
شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن غزوة بني المصطلق. بنو المصطلق هذه قبيلة من قبائل أو من بطون خزاعة، وأصلها أنها قبيلة قحطانية يمانية. هذه القبيلة عربية أصيلة تجتمع مع قبيلة الأوس والخزرج في جدهم الذي هو عمرو بن عامر. ما خبر هذه القبيلة؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم؟ من المسلم به أن الأنصار من هاتين القبيلتين، أعني الأوس والخزرج. هذه القبيلة، قبيلة بني المصطلق، قبيلة بني المصطلق تلتقي مع الأوس والخزرج، إذن لهم رابطة قوية بأهل المدينة، ولا شك أنها رابطة النسب ورابطة الرحم. هذه القبيلة تسكن في قديد، وقديد هي منطقة تبعد عن مكة بمئة وعشرين كيلو، يعني بثلاث مراحل، وهناك حصلت الغزوة. هذا هو محل الغزوة، قديد وما جاورها. هذه القبيلة هي مجاورة أيضا لقريش، وكانت تنظر نظرة احترام لقريش. لماذا؟ لأن قريشا كانت تسكن الحرم، وعدم الإذعان من قريش للإسلام جعل هذه القبائل المجاورة لقريش أيضا لا يستجيبوا، بل ولم يذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بين قبيلة بني المصطلق وقريش من المصالح ومن المنافع، فكانت تقف جنبا إلى جنب مع قريش. ما هو سبب هذه الغزوة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق؟ الجواب: لأن بني المصطلق كانوا يؤيدوا قريشا، وكان لهم دور فعال في غزوة أحد. لما خرجت قريش تحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وقد مر معنا، انضمت بنو المصطلق مع الأحابيش، وهي قبائل، مجموعة قبائل تجمعت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السبب الأول، أن بني المصطلق كانت تؤيد قريشا وخرجت معهم وشاركت في غزوة أحد وانضمت مع الأحابيش في قتاله عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني لهذه الغزوة أن بني المصطلق كانت تسيطر على الخط الرئيسي الذي يؤدي إلى مكة، فكانت هذه القبيلة حاجزا منيعا من وصول المسلمين إلى قريش. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، ولعله هو السبب الرئيسي والسبب الذي كان هو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى قتالهم، أن هذه القبيلة طمعت في غزو المدينة. وقد مر معنا أن كثيرا من القبائل بعد هزيمة أحد طمعوا وأرادوا غزو المسلمين، وظنوا أن المسلمين قد ضعفوا وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم. فكانت هذه القبيلة، قبيلة بنو المصطلق، قبيلة بني المصطلق كانت من القبائل التي تطمع في غزو المسلمين في المدينة، فصمموا على ذلك، وبقيت هذه القبيلة تعد العدة وتجمع الجموع وتقتني السلاح وتقتني الخيل. كل ذلك لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يحرضون القبائل الأخرى، يحرضون القبائل الأخرى على الانضمام للقتال معهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق، عند ابن سعد في طبقاته وعند غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن بني المصطلق يجمعون العدة ويريدون أن يقاتلوه ويقتنون الأسلحة والخيل، أرسل إليهم صحابيا، بعث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، قال له اذهب حتى تنظر ما عند القوم. ذهب بريدة فدخل على بني المصطلق، فلما رأوه قالوا من الرجل؟ فقال لهم بريدة أنا رجل منكم قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، بلغني أنكم تريدون أن تقاتلوه وأنا جئتكم، فسرت إليكم وسأسير في قومي ومن أطاعني حتى نكون جميعا يدا واحدة حتى نستأصله. ففرح سيد القوم وهو الحارث ابن أبي ضرار، كان سيد بني المصطلق، فقال الحارث وهو سيد القوم قال نحن على ذلك فعجل علينا، يعني إذا كنت حقيقة تريد القتال معنا فعجل. فركب بريدة وقال لهم الآن سآتيكم بجمع كثيف من قومي، ففرحوا وسروا بذلك، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بريدة وأخبره بالخبر، فندب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة للقتال وأخبرهم بخبر العدو، فأسرع الناس للخروج. هذه الرواية وإن كان ذكرها ابن سعد بغير إسناد، وكثير أيضا ممن كتب في السير والمغازي ذكروها لكنها بدون إسناد، لكنها بدون إسناد. بعد ذلك هذه الغزوة التي هي غزوة بني المصطلق كذلك يقال لها غزوة المريسيع. فإذا قرأت في كتب السير أو في كتب المغازي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق فهي غزوة واحدة، فنسبتها إلى بني المصطلق لأنها هي القبيلة التي قاتلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما نسبتها إلى المريسيع، المريسيع هو اسم من مياههم، ماء من مياههم لبني خزاعة حصلت عنده المعركة فسميت بالمريسيع، إذن هي غزوة واحدة. متى كانت هذه الغزوة؟ غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق؟ اختلف العلماء في زمنها خلافا شديدا، والخلاف في ذلك يعود إلى عدة أسباب، لكن أقول باختصار ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها في سنة ست، في سنة ست في شهر شعبان. هم لا يختلفون جميعا أنها في شهر شعبان، كل العلماء يقولون هذه الغزوة حصلت في شهر شعبان، لكن الخلاف في أي سنة. أكثر أهل العلم يقولون في السنة السادسة في شهر شعبان، وبعضهم يقول في السنة الخامسة في شهر شعبان، ومنهم من يقول في السنة الرابعة في شهر شعبان. وحتى لا أطيل في ذكر الخلاف وذكر الأدلة، الصحيح والذي يظهر أن هذه الغزوة حصلت في السنة الخامسة في شهر شعبان، ومعنى ذلك أنها حصلت قبل غزوة الأحزاب، وقد مر معنا غزوة الأحزاب التي هي الخندق، وأنها في السنة الخامسة في شوال، قبلها بشهرين حصلت هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق. وابن إسحاق وهو شيخ السيرة ذكر أنها في سنة ست في شهر شعبان، فالصحيح أنها في سنة خمس في شهر شعبان. لماذا؟ لماذا هذا هو الصحيح؟ السبب في ذلك والدليل القوي على ترجيح أن هذه الغزوة في سنة خمس وفي شهر شعبان أن قصة الإفك وحادثة الإفك حصلت بعد هذه الغزوة، بعد غزوة بني المصطلق، وفي قصة الإفك بالاتفاق أنها حصلت بعد غزوة بني المصطلق جاء ذكر سعد بن معاذ في قصة الإفك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ارتقى على المنبر قال: من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه إلى أهل بيتي؟ فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. إذن في قصة الإفك وفي حادثة الإفك كان سعد بن معاذ موجودا رضي الله عنه، وهو الذي قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. ومتى استشهد سعد بن معاذ؟ قد مر معنا في غزوة الأحزاب أن بعدها غزوة بني قريظة، فبعد أن حكم في بني قريظة استشهد ومات من جراحه رضي الله عنه. إذن ما دام أنه استشهد بعد غزوة بني قريظة، وغزوة بني قريظة مباشرة هي بعد غزوة الأحزاب، إذن وجوده في قصة وحادثة الإفك يدل على أنه متقدم، وغزوة بني المصطلق قبل حادثة الإفك. إذن هذا هو الصحيح. وقد جاء في الصحيحين حديث حادثة الإفك، وفي الحديث وهو أيضا في الصحيحين ذكر سعد بن معاذ وأنه قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. إذن ما دام أن سعد كان موجودا في قصة الإفك، وقصة الإفك هي قبل الخندق وبني قريظة، لماذا؟ لأنه استشهد في بني قريظة وبعد غزوة بني قريظة، إذن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وباتفاقهم أن حادثة الإفك هي بعد غزوة بني المصطلق. إذن هذا هو الصحيح، مع أن الخلاف شديد والإشكال قد أشكل على أهل العلم، بل على كثير من أهل العلم، حتى قال بعضهم أن ذكر سعد بن معاذ في حادثة الإفك إنما هو وهم، وهم الراوي أراد أن يقول سعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ، وهذا التوهيم لا دليل عليه، بل الحديث في الصحيحين بذكر سعد بن معاذ، وبل بذكر سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، هكذا صرح الراوي، قال: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، فزال قضية أو زالت قضية أنه قد يكون غيره. فالصحيح باختصار أن غزوة بني المصطلق حصلت في السنة الخامسة في شهر شعبان. ماذا حصل في هذه الغزوة؟ جاء عند ابن إسحاق في سيرته حديث قصة هذه الغزوة وما الذي حصل فيها، لكن هذا الإسناد مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن جاء في الصحيحين ما يشهد لهذا بالجملة. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، غارون يعني غافلون، يعني غافلين، وهم غارون وهم غافلون، هكذا هذا معنى غارون أي على غرة، وأنعامهم تسقى على الماء أو تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية جاءت مختصرة في الصحيحين، وهي تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هجم على القوم وأغار عليهم كانوا على غفلة ولم ينتبهوا، فأخذ الرجال وقتلهم وسبى النساء والذراري وأخذ الأنعام عليه الصلاة والسلام، وكان قد أصاب يومئذ جويرية يعني تزوجها بعد أن فك كتابتها كما سيأتي معنا. هذا باختصار في الصحيحين. ابن إسحاق ذكر الشيء الكثير في هذه القصة، لكن كما ذكرت لكم إسناد ابن إسحاق في سيرته مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ولا حاجة لنا لذكر هذا الحديث وإن كان طويلا، لكن معناه يتلخص معنا في حديث الصحيحين أنه أغار عليهم وأخذ الرجال وقتلهم وسبى الذراري والنساء وأخذ الأنعام عليه الصلاة والسلام. كيف أغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يقول قائل: أليس من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الناس أولا إلى الإسلام، فإن لم يجيبوه إلى الإسلام بعد ذلك يقاتلهم؟ جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أو على جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه كذلك من المسلمين، فكان يقول لهذا الذي أمره: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم. ما هي هذه الخصال؟ قال: ادعهم إلى الإسلام، وهذه أول خصلة وهو الشاهد من الحديث، ادعهم إلى الإسلام. لهذا اختلف كثير من أهل العلم، أو اختلف أهل العلم كلهم، هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما غزا بني المصطلق هل دعاهم إلى الإسلام، أو أنه أغار عليهم كما جاء في الرواية وهم غارون، يعني غافلون، ولم تحصل الدعوة إلى الإسلام؟ وكيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمراء الجيوش والسرايا بعد أن يوصيهم بتقوى الله، يعلمهم أن يدعو الناس إلى إحدى ثلاث خصال، وأول خصلة هي ادعوهم إلى الإسلام. ولما خرج علي بن أبي طالب كما في الصحيحين، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعطاه الراية؟ قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. إذن وجه الدلالة من هذا الحديث ومن حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم أن يدعون أن يدعو الناس إلى الإسلام، وهذا يقتضي الوجوب. إذن ما الذي حصل في غزوة بني المصطلق؟ الصحيح في غزوة بني المصطلق أن الإسلام قد بلغهم، كيف لا وهم قد شاركوا ضد هذا الإسلام مع قريش في غزوة أحد، كيف لا، كيف لم تبلغهم الدعوة وهم يتجهزون لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ويحاولون أن يضربوا قلعة الإسلام ويستأصلوا الإسلام؟ إذن لا شك ولا ريب أن الإسلام ودعوة الإسلام قد بلغت بني المصطلق، فالإسلام والدعوة إليه واجب قبل القيام بالهجوم وبالحرب في حق لم تبلغه الدعوة، يجب أن تبلغه، لأن الإسلام دين هداية ودين بيان ودين إرشاد، وليس الغرض هو الحروب، وإنما هذا بعد عدم استجابتهم. لهذا نقول أن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة لكنهم أبوا وتجهزوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلهم واستأصلهم وهزمهم، ونصره الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن بلغتهم الدعوة إلى الإسلام، أغار عليهم وهم غافلون، وأخذ المقاتلة وقتلهم وسب الذرار والنساء. المسلمون في هذه الغزوة كان لهم شعار، والشعار دائما أو في الغالب يكون في المعارك حتى لا يحصل الاشتباه بين المشركين والمسلمين. فقد جاء في الحديث عند الطبراني وغيره من حديث سنان ابن وبرة الجهني رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع، فكان شعارنا: يا منصور أمت أمت، يا منصور أمت أمت. هكذا كان يتعارف المسلم مع المسلم، وكأنها كلمة أو شعار حتى يعرف المسلم أخاه ولا يشتبه بمشرك غيره، فيا منصور يقولون يا منصور أمت أمت. وقد مر معنا في غزوة أحد وكذلك في غزوة الأحزاب كان لهم شعار من ذلك: حاميم لا ينصرون. إذن هذا شعارهم في هذه الغزوة، غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق: يا منصور أمت أمت. ماذا حصل من المشركين؟ ماذا حصل من المشركين؟ وكيف كانت المقاومة؟ هل قاوموا النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوه؟ الجواب: المسلمون لم يلقوا في هذه الغزوة مقاومة شديدة، على الرغم من أن بني المصطلق كانت تحشد الحشود وتجهز الأسلحة والخيل وتعد العدة وتستعد الاستعداد الكامل للمعركة، لكن مع ذلك لما هجم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم لم يلقوا في هذه الغزوة مقاومة شديدة. السبب في ذلك أن المسلمين قد علموا بما تصنعه بنو المصطلق من تجهيزهم وباحتشادهم للهجوم على المدينة ولاستعدادهم، فأخذ المسلمون الحذر التام، فهم يعرفون ما يصنعه العدو. السبب الثاني أيضا الذي جعل المقاومة ضعيفة وهزيلة أن المسلمين عندما هجموا هجوما مبكرا على هذه القبيلة كما جاء في الرواية وهم غارون أي غافلون أخذوهم على غرة وعلى غفلة قبل أن يحصل أي شيء من هذه القبيلة وقبل أن تقوم هي بالهجوم. ومن المعلوم عندنا جميعا أن العدو إذا هوجم وبوغت في عقر داره على حين غفلة فإن معنوياته تتحطم وتنهار قواه ويسهل القضاء عليه ويصاب بالذعر وبالاندحار. وهذا الذي حصل, هذا الذي حصل لبني المصطلق, حصل لهذه القبيلة مع أنها تهيأت ضعفا, حصل لها ضعف شديد وانهيار كيف لا وقد هجم عليهم الصحابة رضي الله عنهم الأسود, هجموا عليهم على غرة فدخلوا إليهم في دارهم فقضوا عليهم وأصابهم الذعر والاندحار فانهزموا. هذه هي الأسباب, وهذا هو الذي يفسر عدم لقاء المسلمين أي مقاومة تذكر من بني المصطلق. حصلت لا شك, حصلت مناوشات ومحاولات لكنها ضعيفة أيضا ويائسة, كانوا يريدون أن يدفعوا لكن لم يستطيعون, ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم, باغتهم النبي عليه الصلاة والسلام وبيتهم أو ماذا قد علم عليه الصلاة والسلام بتبييت هذا العدو للغزو فعاملهم بنقيض قصدهم وهجم عليهم قبل أن يهجموا. هذه الأسباب كلها هي التي جعلت المقاومة في بني المصطلق ضعيفة هزيلة لا قيمة لها. إذن هزموا. ماذا حصل بعد ذلك عندما باغتهم المسلمون؟ قتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء. جاء في مسند أحمد وكذلك رواه ابن إسحاق في السيرة قصة جويرية. جويرية هي بنت سيد القوم وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصحابية الجليلة تقول عائشة وهي تقص قصتها وكيف أنها ماذا حصل لها بعد أن صارت من السبي, لأنها صارت من سبايا بني المصطلق, فتقول عائشة لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس. لما حصلت القسمة ثابت بن قيس حظى وفاز بجويرية فكانت في سهمه ومن نصيبه, فكاتبته لأنها سيدة القوم طلبت منه المكاتبة فكتبها على نفسها تدفع له كذا وكذا من المال ثم يعتقها. قالت عائشة وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. كانت جميلة حلوة ملاحة أي مليحة, وهذا صيغة مبالغة, فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستعينه في كتابتها. تأتي وجاءت إلى الرسول تقول له أن ثابت بن قيس كاتبته وكتب علي كذا وكذا من النقود وأريد منك أن تعيني على أن أعتق نفسي فأدفع له, فأصبح يعني ماذا تصبح امرأة حرة بعد أن كانت من السبايا. عائشة قالت لما رأت هذه المرأة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام, قالت عائشة فوالله ما هو صلى الله عليه وسلم ما رأيت ما فقالت عائشة فتقول عندما ذكرت أن جويرية امرأة حلوة وكانت امرأة حلوة ملاحة أو ملاحة, قالت فخشيت لما دخلت على النبي عليه السلام, قالت فخشيت أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت منها يعني من الجمال فتقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه غيرة النساء, حتى عائشة لم تسلم منها وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لم يسلم من هذه الغيرة, وهي شيء جبلي خلق الله وجبل الله الخلق والنساء عليه. فدخلت هذه الصحابية فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه. تذكره أن هذه المرأة تذكر النبي عليه السلام وتخبره بأنها هي سيدة القوم وأنها جاءت تستعينه، وكأنها تريد منه أن يعز هذه السيدة بعد أن صار لهم ما صار وكانت ماذا من السبايا. ثم قالت له: وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. إذن جاءت لماذا؟ تريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينها حتى تصير أو تصبح حرة بعد أن كانت من السبايا ويخلصها من هذه الكتابة. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي؟ عرض عليها شيئا فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ فقالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. فتزوجها عليه الصلاة والسلام، تزوج هذه المرأة وصارت زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فخرج الخبر إلى الناس، الناس هم الآن عبيد بن المصطلق، صاروا سبايا النساء والرجال كذلك، وقتل من قتل. فخرج الخبر إلى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق، تقول عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. ما أعرف امرأة حصل بسبب زواج النبي عليه السلام لها وبسببها بركة لقومها مثل ما حصل البركة أو مثل ما حصلت من هذه البركة بسبب زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام. الناس قالوا: كيف نحن نأخذ هذه السبايا والرسول قد تزوج منهم وصاروا أصهار للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأعتقوهم، فعتق 100 بيت كما تقول عائشة بسبب هذه المرأة جويرية بنت الحارث، أو جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، التي من فضائلها كما ذكر العلماء ما جاء في صحيح مسلم، فقد ذكروا أن هذا من فضائلها. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي تصلي صلاة الفجر تسبح، وجلست بعد الصلاة وهي تسبح، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من البيت لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار. قالت جويرية: وأنا أسبح، يعني هذا يدل على كثرة تسبيحها، تسبح من الغدات إلى نصف النهار وهي جالسة في مجلسها ما قامت، تسبح وتذكر ربها. فقال لها النبي عليه السلام: ما زلت قاعدة؟ يسألها: ما زلت قاعدة؟ يعني من ذاك الوقت إلى الآن وأنت على قعدتك وأنت تذكرين وتسبحين؟ فقالت: نعم يا رسول الله، نعم. فقال: ألا أعلمك كلمات لو عدلت بهن أو لو وزن بهن وزنتهن، يعني جميع ما فعلت الآن من التسبيح من هذا الوقت من بعد الفجر إلى هذا الوقت نصف النهار، كلمة واحدة لو قلتيها قد تزن هذا كل الوقت، قد تزن كل هذا الوقت. فما هي الكلمة يا رسول الله؟ فقال لها: هو سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زنة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات، أي تقول هذا الدعاء 3 مرات: سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. فهذا الوقت كله سيزن به أو يعدل به من بعد الفجر إلى نصف النهار، تقول هذه الكلمات 3 مرات. وهذا يدل على فضلها، ويدل أيضا على فضل هذا الذكر. وتوفيت هذه الصحابية الجليلة 50 على الصحيح كما ذكر أهل العلم، وقالوا أن مروان بن الحكم كان أمير المدينة وهو الذي صلى عليها، وقد بلغت 70 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوجها تزوجها 5، هذه الغزوة في 5، فتزوجها في 5، وكانت بنت 20 سنة لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 20 سنة. ومنهم من يقول توفيت سنة 50 وهي بنت 65. على كل حال هذه هي الصحابية الجليلة جويرية بنت الحارث، وهذا ما حصل لها، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع لها وقضى لها الكتابة وتزوجها، فكانت امرأة أدخلت على قومها من البركة الشيء الكثير. بعد ذلك أبوها وهو الحارث بن أبي ضرار كان سيد القوم كما مر معنا. ماذا حصل لهذا السيد؟ هل مات على كفره أو أنه أسلم؟ بعض أهل العلم يقول أنه مات على كفره، وهذا غير صحيح، بل إنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه وحسن أسلامه، ولهذا تجد في كتب التراجم أنه ذكر مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أن هذا الحارث بن أبي ضرار حينما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة وأخذ معه جويرية قدم إلى المدينة وأراد أن يأخذ ابنته، وقالوا أنه جاء بفداء، يريد أن يدفع الفداء للنبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ ابنته من النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ذهبت معه إلى المدينة. قالوا وهو في الطريق، وكان هذا الفداء الشيء الكثير من الإبل، في الطريق نظر إلى الإبل فوجد أن من الإبل من هو في أجمل ما يكون في جماله وفي قوته، فأخذ بعيرين من هذين أو من هذا الإبل وخبأها في شعب من شعاب العقيق، خبأها هناك، ثم مشى بباقي الإبل الذي سيدفعه فداء من أجل ابنته. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد قد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فأين البعيران، بعد أن أعطاه الفداء قال فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعبي أو في شعب كذا وكذا. قالوا فقال الحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. فأسلم الحارث، وأسلم معه كذلك ابنان له وناس من قومه، وأرسل إلى البعيرين فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دفعت إلى ابنته جويرية، وهكذا قالوا فأسلمت وحسن إسلامها، ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث فيه نكارة، لأن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب جويرية إلى أبيها، وهذا غير صحيح. كان أبوها على الكفر وكانت هي من السبايا، فدفع كتابتها وتزوجها بعد أن أسلمت ثم أخذها معه إلى المدينة. فالصحيح أن هذه القصة لا تصح، ذكرها ابن هشام في السيرة بلفظ ويقال، هكذا قال ابن هشام ويقال، ثم ذكر القصة. إذن كيف أسلم هذا الرجل؟ الصحيح أنه أسلم بعد هذه الغزوة، والدليل على إسلامه ما جاء في مسند أحمد بإسناد حسن بشواهده، قال الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، فقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وآداء الزكاة، فمن استجاب لي منهم جمعت زكاته فترسل إليك يا رسول الله، فأرسل لي رسولا أعطيه الزكاة. فجمع الزكاة رضي الله عنه من قومه، ثم رأى أن رسول الله تأخر عليه، لأنه قال أرسل لي رسولا سأعطيه الزكاة، فاحتبس عليه هذا الرسول ما جاءه. فالحارث لما رأى أن رسول الله تأخر قال أخشى أن يكون قد حدث فيه سخط من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أخشى أن الرسول غضب علي أو سخط أو أنه جاء السخط من الله، فدعا سروات قومه، السروات أي السادة الناس الكبار في قومه، فأخبرهم بالخبر. قال لهم النبي عليه السلام أخبرني أنه سيرسل لي رسولا حتى أعطيه الزكاة، فما جاء أحد، وأخشى أن يكون أن هذا سخط من الله والرسول عليه الصلاة والسلام ليس به الخلف، يعني مستحيل أن يخلف الوعد، فانطلقوا حتى نرى ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة القصة أن الرسول قد بعث له شخص وهو الوليد بن عقبة، لكن الوليد بن عقبة لما ذهب رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع خائفا وقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك أرسل بعثا إلى الحارث، أمر بعض أصحابه قال: اخرجوا إلى الحارث. الحارث هو في الطريق يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأله لماذا يا رسول الله لم ترسل أحدا، وهو في الطريق التقى بهذا البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم الحارث: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة فرجع فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتله. فقال: لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما تأخر الرسول الذي سيبعثه النبي عليه الصلاة والسلام خرجت، وخشيت أن يكون أن الله قد سخط علي أو جاء السخط من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا بعد ذلك نزلت هذه السورة، وفيها والتي هي سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى أن قال الله عز وجل أو إلى قوله: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن هذه أو هذا الدليل وهذا الحديث الذي ذكره أحمد وغيره هو الدليل على إسلام هذا الصحابي الحارث بن ضرار، وهو أبو جويرية رضي الله عنهم جميعا، فقد أسلم وحسن إسلامه وأقر بالإسلام ودعا الناس إلى الإسلام وإلى الزكاة واستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكره كذلك العلماء في كتب الصحابة. حصلت مواقف على العادة كما يقال من المنافقين، دائما ما من غزوة تمر معنا ولا سرية في الغالب إلا ويحصل أو تحصل مواقف سيئة من أهل النفاق. فماذا حصل من أهل النفاق في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع؟ خرج جماعة أيضا من المنافقين، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وكانت لهم مواقف مخزية. من هذه المواقف أنهم حاولوا أن يثيروا الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار، أرادوا أن يفتنوا بين المهاجرين والأنصار. ثانيا، سعوا أيضا لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بالطعن في عرضه، وذلك أنهم افتروا على عائشة رضي الله عنها حادثة الإفك، لأن حادثة الإفك حصلت مباشرة بعد هذه الغزوة، بعد غزوة بني المصطلق. أما مواقفهم فقد جاء في الحديث من حديث زيد ابن أرقم، وكذلك من حديث جابر بن عبد الله، أن زيد قال: كنت في غزاة، هذه الغزاة هي غزوة بني المصطلق كما جاء عند أحمد وغيره، قال: كنت في غزاة، أي في غزوة، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من عند من عند رسول الله حتى ينفض من حوله، ولئن رجعنا من عنده لا يخرجن الأعز منها الأذل. سمعه يقول هكذا، زيد بن أرقم سمع هذا المنافق يقول هذا الكلام: لا تنفقوا على الرسول ولا تعطوه شيئا، وإذا رجعنا إلى المدينة سنخرج الأعز، سيخرج الأذل، ويقصد بالأعز نفسه، الخبيث يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حاشاه وحاشى أصحابه رضي الله عنهم وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام من كلام هذا المنافق الخبيث. فقام زيد ابن أرقم وذكر هذا الكلام لعمه، قال له: سمعت هذا المنافق يقول كذا وكذا. عمه هو سعد بن عبادة، ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه الرسول، دعا زيد بن أرقم، قال له: ماذا سمعت؟ قال: سمعت عبد الله يقول كذا وكذا وكذا. فالرسول دعا هذا المنافق، دعا عبد الله بن أبي بن سلول، ودعا أصحابه الذين كانوا معه يخاطبونه ويخاطبهم في هذا الكلام، فحلفوا جميعا، حلفوا ما قالوا، قالوا ما قلنا، والله ما قلنا، هذا كذب. قال زيد بن أرقم: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ الآن عمه يقول له هذا الكلام، يقول له: ما أردت إلا أن كذبك النبي عليه الصلاة والسلام ومقتك؟ لأن لا شك أن هذا شيء شديد، شديد أن يكذبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصادق سيصدقه الله والكاذب سيفضحه الله. ماذا حصل؟ نزلت سورة المنافقون، وفيها الكلام نفسه الذي قاله هذا المنافق: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فنزلت هذه السورة العظيمة وفيها المقالة التي قالها عبد الله بن أبي، فصدق الله عز وجل زيد بن أرقم فيها: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد؟ قال: يا زيد، إن الله قد صدقك. وفي رواية: هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني هذا لما قال ما سمع الله صدقه أن ما سمعه صحيح وصدق. فكانت منقبة عظيمة لزيد بن أرقم رضي الله عنه أن صدقه الله عز وجل فيما نقل عن هذا المنافقين، وفي عن ماذا؟ عن مقالة المنافقين. وفي هذه الغزوة نفسها أيضا حصل أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. ما معنى كسع؟ أي ضربه في الدبر باليد أو بالرجل، وهذا عندهم كان شيء شديد. فقال هذا الأنصاري عندما كسع: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه في الدبر. فقال: دعوها فإنها منتنة. قالوا عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع ذلك قال: فعلوها، أي أن المهاجرين ضربوا أصحاب قبيلتي أو الذين هم من قبيلة الأنصار من الأوس والخزرج، فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكر هذا الكلام الذي سمعه من؟ زيد بن أرقم. إذن سبب قول عبد الله بن سلول أو عبد الله بن أبي بن سلول قول هذه المقالة لأنه لما سمع بأن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار قال هذه المقالة، فسمعه زيد فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب لما بلغه الخبر وأن هذا المنافق يقول هذا الكلام قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين بعد ذلك كثروا كما جاء في صحيح البخاري وفي مسلم. إذن هذه الرواية تبين أن هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول قاله عندما حصل هذا الموقف، فأراد الخبيث أن يثير الفتنة ويثير النعرات ويثير العصبية بين المهاجرين وبين الأنصار رضي الله عنه، لكن أن لهم أو أن له ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: دعوها فإنها منتنة. وهم رضي الله عنهم الذين يستجيبون لقوله عليه الصلاة والسلام. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف علاجا عمليا، ثم سار بهم عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة. في بعض الروايات أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، يعني ابن هذا المنافق وكان صحابيا وكان مؤمنا، ما كان على طريقة أبيه طريقة النفاق والكفر، بل كان مؤمنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. لما بلغه ذلك وقالوا أن أباك قال كذا وكذا وسيخرج الأعز منها الأذل، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له؟ ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي، يعني أبي، يعني أباه. فقال: إنك تريد قتل عبد الله ابن أبي ابن سلول، فيما بلغك، فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به، يعني أمرني وأنا الذي سأقتله، هذا أبي وأنت فقط أمرني وأنا سأقتله. لماذا طلب هذا؟ قال: فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، الناس كلهم يعرفون أني أبر الناس بوالدي، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ومنع أباه من دخول المدينة، هذا الابن منع أباه، قال له: ما تدخل المدينة أبدا حتى يأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام بدخولها. هذا الصحابي الجليل جاء يطلب هو أن يأمره النبي عليه السلام بقتله، لأنه لا يصبر إذا رأى رجلا غيره يقتل أباه، فقد ماذا؟ قد يقتل هذا الرجل بسبب أنه قتل أباه. قال: فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار، لكن دعني أنا أقتله. فقال له النبي عليه السلام: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. هذا الحديث وإن كان في هذا الموقف العظيم الذي يدل على إيمان هذا الصحابي رضي الله عنه وأنه مستعد أن يقتل أباه من أجل هذا الدين ومن أجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحديث رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع، فهو لا يصح، وإن كان بعض العلماء صححه كالهيثمي، ذكر أن رجاله، يعني أشار إلى أن رجاله رجال الصحيح على كل حال، وأشار أيضا إلى أن فيه أن عروة بن الزبير لم يدرك هذا الصحابي الذي هو عبد الله بن عبد الله، فإذا هو مرسل كما أشار الهيثمي وإن كان رجاله رجال الصحيح. على كل حال الحديث لا يصح. ثم في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان يريد أن يقتل هذا المنافق، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام للعلة التي قد ذكرت، وهي: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، وبعض المنافقين لا يعرفهم، مجموعة يعرفهم ويعرف نفاقهم، ومجموعة لتسترهم كان لا يعرفهم، كما قال الله عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هذه غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن حادثة الإفك التي حصلت بعد غزوة بني المصطلق، وهي من المواقف المخزية للمنافقين، لأنهم هم الذين أثاروا هذه الحادثة، وهم الذين اختلقوها بعد غزوة بني المصطلق، فهم اختلقوا أشياء كثيرة في هذه الغزوة، وكان لهم دور كبير فعال في ماذا؟ في إثارة النعرات كما قد مر معنا، لكن كيدهم قد فشل، ورد الله كيدهم في نحورهم، فبرأ الله زيد ابن أرقم وأنزل ما قاله المنافقون، وبرأ الله عائشة رضي الله عنها، وذكر أيضا في القرآن أنها بريئة، وأن هؤلاء جاءوا بالإفك وأنهم عصبة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بالتفصيل في الدرس القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.